بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله، وفي برنامج الدورة العلمية الأولى للدعاة، ما زلنا وإياكم نتلقى هذه الدروس العلمية من قبل نخبة من كبار علمائنا الأجلاء. وفي هذا اليوم يسرنا ويسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تستضيف معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حول موضوع مهم، وهو وقفات مع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في الجماعة والإمامة. وهذه المسألة مهمة بالنسبة للدعاة إلى الله عز وجل في هذا الوقت الذي نعيش فيه، وفي هذه الأيام التي تمر فيها عالمنا الإسلامي وبلادنا خاصة، ما يحصل فيها من الاختلاف والتفرق، فما زلنا نحتاج إلى تأصيل شرعي لهذا الخلاف، وما زلنا نحتاج إلى أن نتربى بين أيدي علمائنا الأجلاء لكي نفهم كثيرا من المسائل التي ترد في هذا الموضوع المهم. في هذا اليوم الموافق للخامس والعشرين من الربيع الثاني لعام 1428 للهجرة، هو هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل. قبل أن نبدأ هذا اللقاء المبارك، أنبه الإخوة على بعض المسائل المتعلقة في هذه الدورة، وأستأذن معالي الشيخ في هذه التنبيهات. لقد وردت لدينا كثير من الاستفسارات حول ما يتعلق بالنسبة للحضور، وأنبه على أن اللجنة قد وضحت الشروط في كيفية الحضور والانصراف لهذه الدورة، فلا نحتاج إلى إعادة ذكرها. وأما المسألة الثانية فسيكون إن شاء الله تعالى من أهم اللقاءات الباقية، هي اللقاء الأخير الذي سيتضح فيه كثير من الاستفسارات المتعلقة بالشهادة والمتعلقة في الشهادة الحضور، وستكون في لقاء الأربعاء إن شاء الله تعالى. ورد كثير من الإخوة الشكر والثناء للمؤسسة، فلا يحتاج إلى أن أذكر كثيرا من النماذج التي وردتني ولم أحصرها، تشكر المؤسسة على هذا الجهد المبارك، وتدعو للقائمين عليها، وتدعو لعلمائنا الأجلاء بالتوفيق. فأسأل الله عز وجل أن يشكر مساعي الجميع، وأن يبلغنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فما هذه الدورة إلا لخدمة طلبة العلم والدعاة بخاصة إلى الله عز وجل، وما زال العلماء يتوافدون إلينا لإلقاء هذا الدرس، ويتجشمون المشاق، ويتركون من أوقاتهم الثمينة لكي يفيدوا طلاب العلم والدعاة خاصة. نرحب بفضيلة شيخنا، ونسأل الله عز وجل له السداد والتوفيق. وسنستقبل الأسئلة الواردة لدينا من الإخوة الحضور، وكذلك الإخوة في الأنترنت، ولا أنسى كذلك الأخوات المشاركات في هذا الدورة المباركة. ويطيب معنا أن يجير معنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ عمر العمر، عضو هيئة التدريس في الاتصالات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله مباركا أينما كان. وأترككم مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيطيب لي في هذا اليوم المبارك، يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من الشهر الرابع من عام 1428 للهجرة، وفي هذا الجامع المبارك جامع الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، وعبر هذه المؤسسة الخيرية الطيبة المباركة أن ألتقي معكم في هذه الدقائق لنتدارس في موضوع مهم وحساس ودقيق متعلق بكل فرد من أفراد هذه الأمة، ولا يسع أحد الجهل به، ألا وهو موضوع الجماعة والإمامة. ثبت في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب علامات النبوة، وفي صحيح مسلم في كتاب الإمارة في باب وجوب لزوم جماعة المسلمين في حال ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: وانتبهوا أيها الإخوة، قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فماذا تأمرني إذا كان الأمر كذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم جليل يسمى حديث الفتن وحديث الجماعة والإمامة، فيه فوائد عظيمة ومسائل مهمة وأحكام متعددة وكثيرة، ولنا معه بما احتواه مما ذكرناه وقفات. وانتبهوا، لأنني سأسألكم عن هذه الوقفات. الوقفة الأولى، الوقفة الأولى جواز سؤال الإنسان عن الشر. دليل ذلك قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ولكن هذا السؤال عن الشر يجب أن يكون من أجل اتقائه وعدم الوقوع فيه والتحذير منه، وكما قال ذاك: تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. ومن هنا فإننا نقول إن على المسلمين جميعا وطلاب العلم بصفة خاصة والشباب على وجه التحديد أن يحرصوا حرصا شديدا على أن يأخذوا العلم من منابعه الصافية وموارده العذبة ومبادئه الحقة. لماذا؟ لأنهم إذا أدركوا العلم الصحيح وتعلموه وأجادوه واستفادوا منه كان ذلك درعا واقيا وحصنا حصينا من الوقوع في حبائل الانحرافات الفكرية والسلوكية، وكان ذلك أساسا وقاعدة للحذر من الشر والدعوة إلى الخير. الوقفة الثانية: أن الإنسان يجوز له بل قد يندب اعترافه بما كان عليه من الخطأ. دليل ذلك قول حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر. فها هو أحد صحابة رسول الله رضوان الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يقر ويعترف بما وقعوا فيه قبل الإسلام من الخلل والخطأ، بل وأعظم من ذلك الشرك، فلم يمنعه حبه للخير واستقامته على دين الله أن يعترف بذلك، ولم يستنكف ولم يتبرم من ذلك. والمتأمل في زماننا هذا وحال بعض المخطئين يرى عجبا، لا يبالون فيما وقعوا فيه من الخطأ، بل يتتايعون وينكرون ما وقعوا فيه وكأنهم معصومون من الخطأ. ولا شك أن ذلك نذير سوء وطريق مظلم يجعل الإنسان يستمر في استكباره واستعلائه وتقييد الهوى لأقواله وأفعاله، ثم يصبح أداة للشياطين فينفذ أهدافهم ومطامعهم. ونحن نعرف أن المسلم دائما يجب أن يسعى إلى الخير وأن يبحث عنه وعن مواطنه، ويعمل به في كل مجال، في كل مجال وتحت أي ظرف، لأن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها عمل بها. والمؤمن كيس فطن، يعرف ما يصلح له ويصلح حاله في معاشه ومعاده، فيأخذ بذلك وما يضره من أمور مادية ومعنوية فيتركها وينصرف عنها. الوقفة الثالثة، أن الإسلام دين خير وفلاح وسعادة في الحال وفي المآل. دليل ذلك قوله رضي الله عنه: فجاءنا الله بهذا الخير. وكلمة الخير تعم كل خيري الدنيا والآخرة، سواء أكان هذا الخير صغيرا أو كبيرا، قريبا أو بعيدا، يتعلق بذات الإنسان أو بأسرته أو بمجتمعه أو بدينه أو بدنياه. ومن هنا جاءت هذه الشريعة تامة كاملة شاملة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان وأمة، رافعة للحرج، جالبة للتيسير، فهي الشريعة السمحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثت بالشريعة السمحة. ولذلك يقول الله جل وعلا محققا هذه الخيرية لهذا الدين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، وقد شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ولكن ما هي محصلة ونتاج وثواب الإيمان الذي لم يلبس بشرك؟ الجواب هو الأمن التام. والأمن التام هنا يشمل الأمن التام في الحياة الدنيا، فيأمن الإنسان على دينه وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى عقله وعلى ماله وعلى جميع ضرورياته، بل وما له من كماليات. والأمن التام في الآخرة بأن يدخل الجنة ويزحزح من العذاب. ومن هنا أيها الإخوة نعلم وندرك عظمة التوحيد وأثره على الفرد والجماعات وفي جميع الأحوال، لأن هذا التوحيد عندما يحققه الإنسان تحقيقا صحيحا غضا طريا كما جاء في الكتاب والسنة فإنه يحصل له العز والنصر والتمكين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم ما ينصر به الله عز وجل هو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة له. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونحن نعرف معرفة تامة، بل ونعتقد اعتقادا جازما، أن الذين يقومون بهذه الأمور هم المحققون للتوحيد. ولنعلم أن ما يصيبنا من نقص أو ضعف أو تسلط هو بسبب بعدنا عن توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل معناه إخلاص العبادة له، فلا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله. ولكن أيها الإخوة، عندما كان ذلك في نفوس المؤمنين كانوا كالطود الشامخ والجبل العظيم الصلد في مواجهة الفتن وردع أصحابها والوقوف في وجوههم، وبالتالي يلتغي ويزول أثرهم. وقال تعالى في بيان خيرية هذا الدين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الود هو في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فإذا هذه الخيرية لهذا الدين شاملة لكل أمر محمود، وواقفة أمام كل أمر مذموم. الوقفة السادسة، هذا طيب ومتابعة قوية ما شاء الله بصوت واحد. طيب، الوقفة الرابعة من وقفاتنا مع هذا الحديث العظيم أن الخير والشر يتجادلان ويتصارعان ويتجاذبان، وكل منهما يحاول القضاء على الآخر وكسب الأنصار. دليل ذلك، سؤال للإخوة، تفضل. أحسنت. قوله رضي الله عنه وفي سؤال متكرر: هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الشر من خير؟ ولذلك فإنه منذ أن وجد آدم عليه السلام والخير والشر في صراع، ويزداد ذلك عندما يبتعد الناس عن منهج الله فيقل الخير في نفوسهم، فإننا نرى الباطل بأربابه وأصحابه ينتشون ويتطاولون ويعملون الأعمال التي يحاولون من خلالها التشكيك بكل حق والقضاء على أهل هذا الحق. ولكن لنعلم أن الله وعد المؤمنين بأنه ناصر لهم وأنه سيستخلفهم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ لا خلي عليه غترة، لا غترة بيضاء، تفضل. أي نعم أحسنت، لكن نريد جوابا من الآية، تفضل. نعم، هذا هو التوحيد، صحيح. الدليل، لا وعد، فيها وعد. لحظة الأخيرة، الأخيرة. نعم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وماذا؟ وليمكننهم
لهم دين.
ها كمل. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظروا إلى هذه الآية أيها الإخوة، آية عظيمة ذات دلالات ومعاني عميقة ومؤثرة، لكن أين كثير من المسلمين منها ومن العمل بها؟ ولكن هذا لا يمنعنا من أن ننهض ونعمل ونخلص منطلقين في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذا كاملا، لا دعوى زيادة ولا نقصان، ونعمل من خلال هذين المصدرين، وندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وقبل ذلك البصيرة في الدين. والبصيرة هنا هي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل وأعظم من هذا، مع غير المسلمين ماذا قال الله جل وعلا؟ الذي يأتي بالآية الدالة على ذلك له جائزة عند مؤسسة الدعوة الخيرية.
نعم،
نريد الذي نعطيه الإجابة، تفضل، لا يتكلم إلا هو، تفضل. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قرر أنه لا بد من البصيرة والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن في الدعوة إلى الله للمسلمين وغير المسلمين، بل خص أهل الكتاب بآية والذين ظلموا منهم كذلك أنه لا بد من دعوتهم بالحسنى. أنا جبت لكم الجواب، إذا ما عرفت والذي سيجيب ولا يأتي بالآية سنأخذ منه جائزة. نعم، تفضل. أحسنت. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. قال المفسرون معنى قول الله تعالى إلا الذين ظلموا وحتى الذين ظلموا لا تجادلونهم إلا بالتي هي أحسن. هذا يستحق الجائزة. خذوا اسمه.
اسمك
نعم. فلا بد أن نكون أيها الإخوة على إدراك تام ووعي بما هو مطلوب منا وخصوصا في هذا الزمان. لماذا؟ لأننا نرى الباطل الذي يجادل الحق قد علا واستطال، فبماذا ندفعه؟ ندفعه بالدعوة إلى الله على بصيرة، وبالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، حتى مع غير المسلمين، حتى الذين ظلموا منهم نتبع معهم هذا الأسلوب القرآني النبوي، ولا نقول إن دعوة غير المسلمين يجب أن تكون بالتشنج والتعصب وكذا وكذا، لا، يجب علينا أن ننطلق في أقوالنا وأفعالنا وفهمنا وإدراكنا من نصوص الكتاب والسنة. ولو أننا فعلنا ذلك لاستقامت أمورنا كلها. الوقفة الخامسة أن أول هذه الأمة خير من آخرها. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قال وما قال قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وقد شك الراوي هل ذكر قرنا ثالثا أم لا. ولنعلم أن ميزة وخيرية الصحابة لا تعدلها ميزة ولو كان الإنسان من أتقى خلق الله وأعظمهم عملا وعبادة ونصرة لدين الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما جاء ذلك في شدرات الذهب أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية ابن أبي سفيان؟ فبماذا أجاب وماذا قال؟ قال رحمه الله لغبرة من فرس معاوية مع رسول الله أفضل مما قام به عمر بن عبد العزيز طول حياته. ولذلك جاءت النصوص من الكتاب والسنة مقررة فضل الصحبة ومحذرة من التعرض لهؤلاء الرجال الذين كانوا نماذج تطبيق لا أوعية حفظ فقط، وقاموا بهذا الدين خير قيام وارتقوا بمعالمه في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن هذا لا يمنع من وجود أناس يتمسكون بهذا الدين وبعقيدته ومنهجه وأحكامه لهم أجر 50 ممن سبقهم من الصحابة. وهذا فيه حث لنا وتوجيه نبوي كريم على أننا لا بد أن نعمل وأن ننهض وأن لا نتكاسل وأن لا نقول ذهب أهل الدثور بالأجور، وأن تلك الحسنات والثواب الذي حصله أولئك الرجال لا يمكن أن يحصل لنا، وبالتالي نترك الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. الوقفة السادسة هي متمثلة في أن الشر الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يتمثل في قوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وإن المتأمل في واقع الأمة الإسلامية في هذا الزمن يرى هؤلاء الدعاة عيانا بيانا نلمس آثارهم واقعا حيا ملموسا، حيث كثرت الجماعات المتطرفة والدعوات المنحرفة والأفكار الضالة الدخيلة، حتى ربي بعض الشباب على التكفير والتبديع والتفسيق العام والخاص، بل وأعظم من ذلك أنهم عمق فيهم أن قتل أنفسهم في هذا السبيل جهاد في سبيل الله. ولكن قد يسأل سائل لماذا هذا، فنقول إن هذه الجماعات التي تمثل دعوة شياطين الإنس والجن آثارها خطيرة ومدمرة ونتائجها سيئة على دين الإنسان ودنياه، فإنهم يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويهدمون في موضع البناء ويجعلون الخير شرا والشر خيرا بأساليب ووسائل وطرائق مبنية على الكتمان والسرية، فهم يستحوذون على بعض الشباب ويستقطبونهم في هذا المكان أو ذاك، في الداخل أو الخارج، ويمسحون من أدمغتهم كل خير علموه أو عرفوه أو تربوا عليه، ثم بعد ذلك يبدأون في نفس سمومهم وتعبئة أفكارهم بطريقة موغلة في الحقد والكراهية والبغضاء لكل متعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تصبح هذه الجماعات طوقا على رقبة المنتسب إليها لا يمكن أن يفكه، وبراكين تؤجج عواطفه وزلازل تثير غيرته، ثم يصبح أداة سهلة لتنفيذ ما يخططون له ويصبون إليه. لماذا؟ لأن ولاءه وبراءه ومعاداته ومحبته أصبحت لهذه الجماعة أو تلك. فلنحذر هؤلاء الدعاة، ولنتنبه وننبه ونحذر عنهم، لأن شرهم بدأ يزداد وينتشر، وخطرهم يتفاعل ويتفاقم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ندرأ ذلك وأن نعمل على كسر حواجزه والقضاء عليه إلا بأحكام الشرع المطهر وبالعودة إلى المعتقد الصحيح والمنهج السليم، ونشر هذه المبادئ بكل وسيلة متاحة. والدعوة إلى من وقع في ذلك ولم يتعمق فيه الأمر، وبيان الحق له ومحاورته ومجادلته، وليس على الإنسان إلا البيان والدلالة والإرشاد. إنك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي مقابلة ذلك الدعوات التي تحاول بكل طريق أن تذيب مبادئ الإسلام وتميع حقائقه وتدعو إلى البعد عن مبادئه، وهي ما تسمى بدعوات التفريط والجفاء. أولئك الدعاة الذين يحاولون النيل من شريعة الإسلام والتنقص منها والتشكيك فيها واتباع كل ما جاء من المشرق والمغرب وجعله هو الصواب وهو الأمر الذي إذا لم نأخذ به فسنظل رجعيين تقليديين. وقد برزت هذه الدعوات أيضا وأصبح لها أربابها والمنادين بها في وسائل مختلفة إعلامية وغير إعلامية، فكما أننا نحذر من تلك الجماعات المتطرفة، فإننا نحذر من هؤلاء الدعاة الذين يحاولون القضاء على الإسلام، ولكن ليس بطريق الغلو وإنما بطريق الجفاء ووصف ما عليه المسلمين بالتخلف، وأنه لا يساير الأعصار ولا يفي بحاجات الأمصار. الوقفة السابعة، صح؟ ترى أنا نسيت عدم. الوقفة السابعة من وقفاتنا مع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هي قوله عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على دعاة على أبواب جهنم صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أيها الإخوة، لو أن هذه الدعوة المتطرفة وهذه الفكرة المنحرفة الجافية جاءتنا من عدو ظاهر معروف عداؤه فلا غرابة في ذلك، ولكن الغرابة أن يكون الدعاة الذين على أبواب جهنم إفراطا كانت دعوتهم أو تفريطا غلوا أو جفاء أن يكونوا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهنا يدس السم في العسل. ويؤتى أبناء الأمة من حيث لا يشعرون ولا يعلمون، ويقعون في فخ وشبكة هؤلاء الدعاة. لماذا؟ لأنهم من جلدتنا ومن أبناء بلدنا ويتكلمون بألسنتنا، وهؤلاء لم يأتوا بما دعوا إليه من فراغ، بل إنهم استفادوه وتعلموه من دعاة هذا الأمر من أعداء الإسلام. فأصبح أبناؤنا الذين هذه صفتهم ويدعون إلى هذين الفكرين أعظم ولاء ممن علمهم لدعواتهم المتطرفة أو التغريبية، وأكثر حماسا من معلميهم من أجل أن يبعدوا المسلمين عن دينهم وأن يوقعوا بينهم الخلاف والشقاق والاختلاف والفرقة، وبالتالي يصبحوا فريسة سهلة لأعدائهم. الوقفة الثامنة من وقفاتنا مع هذا الحديث العظيم في أن المخرج الذي يعتصم به الإنسان وتتحقق له النجاة به بعد الله عز وجل عندما يوجد هؤلاء الدعاة الواقفون على أبواب جهنم، هو في قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كم باقي؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم واجب بالنص الشرعي النقلي والأثري والعقلي، فلا يجوز بحال الخروج على جماعة المسلمين ولا على إمامهم لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت المبررات والدوافع. لماذا؟ لأن في ذلك مخالفة صريحة لشريعة الله الواردة في الكتاب والسنة، ولما يحصل من ذلك من المفاسد العظيمة التي تخل بالأمن وتفرق الأمة وتمزق أوصالها وتجعلها شذر مدر لا تستطيع أن تؤدي عباداتها أو أدنى حاجياتها. ولعل في الوقت بقية نعود للحديث عن الجماعة والإمامة فيما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الوقفة الثامنة، الوقفة التاسعة من وقفاتنا مع هذا الحديث الجليل، أن الإنسان عندما لا توجد للمسلمين جماعة ولا إمام، فإنه يجب عليه أن يعتقد أن واجبه هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا وجدوا. بمعنى أنك إذا صار في آخر الزمان ولم يكن هناك جماعة ولا إمام فإنك تعتزل تلك الفرق كلها الذين هم نتاج للدعاة على أبواب جهنم ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ولكن تبقى معتقدا أنك إذا وجدت الجماعة والإمام فإنك تلتزم معهما. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الوقفة العاشرة والأخيرة هي رد للدعوة التي تقول إن هذا الزمان هو زمان العزلة عن المجتمعات. لماذا نقول إن في هذا الحديث رد لهذه الدعوة؟ لأن الجماعة والإمامة موجودة وظاهرة وشرعية في هذه البلاد، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية. فالجماعة شامخة عزيزة مهابة الجانب، وإمام المسلمين موجود وله بيعة في أعناق أهل هذه البلاد، وله السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. فهنا نقول إن هذا الوقت ليس هو وقت العزلة وعدم الخلطة والانضمام إلى الجماعة الشرعية والإمام الشرعي الموجود، بل أيها الإخوة إن دعوة العزلة وجدت على عهد في عهد متقدم، في عهد الدولة الأموية وجد من يدعو إلى اعتزال المجتمع والخروج عليه وعدم البيعة لأئمته والانخراط في جماعته. نعود ولا باقي شيء؟ نعود إلى قضيتين مهمتين. الوقفات انتهت، ممكن أن نلخصها بالسؤال. ما هي الوقفة الأولى؟ لماذا؟ أحسنت. الوقفة الثانية الاعتراف بالخطأ. الوقفة الثالثة نعم خيرية الإسلام. الوقفة الرابعة ويتصارعان. طيب الوقفة الخامسة أحسنت. الوقفة السادسة أن الشر اللي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في الدعاة على أبواب جهنم. السابعة وهم من أبناء من جلداتنا ويتكلم بالأسد. الثامنة أحسنت. التاسعة نعم أحسنت. الأخيرة أحسنت. حقيقة أنكم مبدعون ومتابعون ومخلصون وموفقون. نعم
هذه الشهادة من الشيخ من الآن.
والله جوائز جزاكم الله خيرا جميعا. وهذه ترى من جوائز ربعه، يقولون أهل سدير، هو من أهل سدير، يقولون جائزة أهل سدير جزاك الله خير. وأنا بجزاك الله خير مدام أنه هو. نعم.
أنا طيب. استأذن معالي الشيخ أن هناك رصدت 3 جوائز وهي الآن موجودة لدي. الجائزة الأولى تم السؤال عنها والإجابة، وهناك سؤالان جاءت من اللجنة سنسألهما في نهاية كلمة الشيخ، فالجائزة موجودة إن شاء الله.
ساعة. تبون نستمر إخوان ولا الأسئلة؟ أه؟ طيب نستمر 10 دقائق ونلغي الأسئلة.
ها؟
طيب دقائق. الجماعة، ما هي الجماعة؟ هناك خلط وأقوال واختلاف في المراد بالجماعة، وكل يقول الجماعة الموافقة للكتاب والسنة هي ما أنا عليه، وقد يكون أبعد الناس عن الجماعة الصحيحة الموافقة للشرع. للجماعة مفهومان، المفهوم الأول هي الجماعة الصغرى، وهي الجماعة التي تنعقد بهم الصلاة أو ما يسمى بجماعة الصلاة، وقد اعتنى الإسلام بهذه الجماعة عناية فائقة واهتم بها اهتماما بالغا منقطع النظير. وهذه الجماعة تتألف من إمام ومأمومين مأمورين باتباع هذا الإمام. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعون. بل قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. تسمحوا لي أشرب ماء؟ ولذلك فإن هذا الإمام تجب متابعته وتحرم مسابقته وموافقته وتكره موافقته بل وأبلغ من ذلك أن هذا الإمام إذا سهى فإن المأمومين ينبهونه ويتبعونه على ما يفعل. وهذا المفهوم الأول للجماعة هو دليل وتوجيه وتربية على المفهوم الثاني للجماعة، وهي الجماعة الكبرى. إذن المفهوم الثاني من مفهوم الجماعة هو الجماعة الكبرى. ما هي هذه الجماعة الكبرى؟ هي التي ينتظم فيها أفراد الأمة الإسلامية إذا كانت مجتمعة، وأفراد البلد الواحد أو البلدان فيما سوى ذلك. وفي هذا رد ودحض لشبهات كثير من الجماعات التي تنادي وتدعو إلى قيام الخلافة أو الحكومة الإسلامية. وهذا هذه الدعوة إنما هي مجرد أمر ذهني في عقولهم لا يمكن تحقيقه. لماذا؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن العلماء علماء الإسلام قد اتفقوا على أن من تغلب على بلد أو بلدان وبويع له أميرا على هذه البلاد فإنه تجب له السمع والطاعة، وإنما يسعى إليه بعض الناس من الوصول إلى الخلافة أمر مستحيل قد انقطع منذ صدر الإسلام الأول، قد انقطع منذ صدر الإسلام الأول. ونحن نعرف أنه بعد الخلافة الراشدة وجدت الدولة الأموية وعبد الله بن الزبير في مكة، ثم بعد ذلك أيضا توزعت دول الإسلام وأصبح لكل دولة وبلد إماما له بيعة وسمع وطاعة على الرعية في هذا البلد وذاك. لكن هذه الدعوة المزعومة الموهومة المكذوبة المستحيلة هي دعوة سياسية، دعوة سياسية دنيوية يرغب يحاولون من خلالها الحصول على سلطة والوصول إلى هدف معين. واضح؟ ومن هنا إذا رأيت الإنسان يلوك لسانه أو يحرك بنانه في قضية الحكومة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية فاعلم أنه داعية سوء، وأنه رجل يخالف ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فيما أخرجه البربهاري في كتاب السنة عنه أنه إذا بويع لإمام على بلد فلا يحل لإنسان في ذلك البلد أن يبيت يوما وليلة ولا يراه إمام. وحسبك بالإمام أحمد اتباعا للسنة ومعتقدا صحيحا. فاحذروا من هؤلاء الدعاة وهم الدعاة الواقفون على أبواب جهنم. ومن هنا نقول لكل جماعة في كل بلد لها حاكم أو ولي أمر: عليكم أن تحافظوا على هذه الجماعة ولا تخرجوا عنها بأي حال من الأحوال، ولا تفسدوا أمنها وأحوالها، وأن تقفوا مع ولاتها وقفة واحدة، لأنكم إذا لم تفعلوا ذلك تمزقت بلادكم وتفرقت وأصبحتم لقمة سائغة لهؤلاء الدعاة الذين يسعون إلى مآرب دنيوية ويحاولون تفريق أبناء البلد الواحد. ولنعلم أيها الإخوة أن الجماعة حفاظ على الهوية الإسلامية في أي بلد من البلدان، لأن الإسلام أو الاجتماع مبدأ يدل وجوده على وجود الإسلام، وفقده فقد للهوية الإسلامية، وفقده فقد للهوية الإسلامية. فالاجتماع مطلوب حتى يوجد الإسلام، ولذلك لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد عن تميم بن أوس الداري قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا معشر العريب، وذلك عندما تطاول الناس في البنيان، يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. إنه من سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم، ومن سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم. ولذلك جاءت الأدلة الناصعة الصريحة الواضحة الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وكذلك العقل. ومن أبرز هذه الأدلة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، ما المقصود بحبل الله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. وقال السدي وقتادة ورواية عن ابن مسعود: الحبل حبل الله في الآية هو القرآن أو كتاب الله. وقال الإمام القرطبي عندما نقل قول من قال إن المراد بحبل الله كتاب الله، وقول من قال إن المراد بحبل الله الجماعة، قال: وكلها معان متقاربة متداخلة، لأن الإسلام لأن القرآن يدعو إلى الإلفة، فالجماعة رحمة والفرقة مهلكة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وفسر حبل الله بدينه وبالإسلام وبصراطه وبعهده وبالجماعة. قال: وكلها معان مروية عن الصحابة ومن تبعهم، وهي صحيحة لأن القرآن يدعو إلى الإسلام وهو عهد الله ودينه، ولا يمكن الاعتصام به إلا بالجماعة، وأساس ذلك وحقيقته إخلاص الدين لله عز وجل. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره قال: لقي سماك ابن الوليد الحنفي ابن عباس رضي الله عنه فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويعتدون علينا ويأخذون حقنا؟ قال: يا حنفي أعطهم. قال: يا حنفي أعطهم. ثم قال: يا حنفي الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم بالفرقة. أما سمعت قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة وواضحة على وجوب لزوم جماعة المسلمين، من أبرزها وأبينها حديث حذيفة السابق، ومنها ما روي عن أبي ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، ومن أتى بهذه الثلاث وتلك الثلاث له الجائزة الثانية. تفضل. لا، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. ها يلا. لا، هذا حديث، هذا حديث، ها يعني نص على هذه المعاني. إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. تفضل. وإضاعة هذه الثلاثة الأخيرة، هذه لنبي حنا
هي الأهم.
نعم تفضل. أحسنت. نعم أحسنت، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أقسم الجائزة بين الاثنين. طيب، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، وينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد عن زيد بن ثابت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس إلى من هو ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. اللي يجيبها الثلاثة جائزتي، الباقي واحدة من عندي. وش هي؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، بالنص عاد المرة لأن جائزتي، خذين أنا أخذ الجائزتين ونعطي الأخوان: إخلاص العمل لله سبحانه، ومناصحة ولاة أمر المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. والحديث في هذه الأمور طويل، وله من الأدلة النقلية والعقلية الشيء الكثير، ولو جلسنا إلى الساعة 12 كما طلب أحد الأخوان لا جلسنا نقرر ولم ننتهي، ولكن لعلنا نجيب على بعض الأسئلة التي يكون فيها إيرادا لبعض هذه المسائل.
شكر الله لفضيلة معالي الشيخ على هذا البيان وعلى هذا الأسلوب وعلى هذا الطرح. وقبل ذلك أنبه الإخوة على ما تعودنا التنبيه عليه في محاضرة الغد إن شاء الله تعالى، سيكون معنا معالي الشيخ الدكتور أحمد بن سير علي المباركي، وموعدنا في يوم 28 من الشهر الرابع لعام 2028، سيكون موعد مع معالي الشيخ عبد الله ابن غديان في لقاء بعنوان أسباب الخلاف الجزء الثاني. هذه المحاضرة التي أنبه عليها هي موعد يوم الثلاثاء في الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1428، سيكون موعدنا مع معالي الشيخ عبد الله ابن غديان. وهنا من باب التنبيه الإخوة جميعا، حتى وأنتم دعاة إلى الله عز وجل إن شاء الله تعالى، أن لا نؤذي إخواننا الجيران في هذا الحي، فكثيرا منهم يشتكون من السيارات التي تقف أمام أبوابهم. فأنبه الجميع، هناك مواقف في الجهة اليسرى من الجامع تستطيع أن تأخذ الساحة الكبيرة، ولا نؤذي جيراننا. الأخ الذي فاز بالجائزة الأولى وهو الأخ علي محمد فائد يأتي يستلم جائزته من الشيخ الآن. نبدأ الآن بعرض أسئلة الإخوة الحضور، وكذلك الأسئلة الواردة في الإنترنت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ هذه المحاضرة القيمة وتلك الوقفات النيرة حول حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هنا بعض الأسئلة نعرض ما جاء من الإخوة. يقول السائل: معالي الشيخ وفقكم الله، الذي يدعو إلى البدع والمحدثات في الدين وترك منهج السلف الصالح، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم؟
لا شك أن من الأمور التي يجب الحذر منها والدعوة إلى البدع. ولنعلم أن أول بدعة حدثت في الإسلام هي بدعة الخروج على ولي الأمر، وكانت بذرة هذه البدعة تلك المواجهة البديئة التي واجه بها ابن ذي الخويصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له وهو يقسم الغنائم بعد عودته من حنين: اعدل يا محمد. فالبدع تدخل فيها الدعوة إلى هذه الجماعات، وإذا كانت تدخل في ذلك فإنها لا شك أن دعاتها دعاة على أبواب جهنم. فيجب علينا دعوة هؤلاء إلى الخير ومناقشتهم ومناظرتهم وبيان الحق لهم، لعل الله أن يهديهم ويصرفهم عما وقعوا فيه من دعوة إلى هذه البدع.
نعم، أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: كيف أعرف هؤلاء، أي هؤلاء الدعاة الذين هم دعاة على أبواب جهنم، وما هي صفاتهم حتى نحذر منهم وفقكم الله؟
نحن تحدثنا في هذه الوقفة أو في الوقفة الخاصة بالحديث عن دعاة على أبواب جهنم حديثا مفصلا، وهؤلاء يعرفون بأمور عدة. الأمر الأول مخالفتهم لمنهج أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني التصرف بالنصوص ولي أعناقها فيما يخدم أهدافهم ومطامعهم. الأمر الثالث الهوى في القول والفعل. الأمر الرابع التحمس والتعصب لما يدعون إليه ويقعون فيه من شرور. وهناك أشياء أخرى يمكن أن يعرف بها هؤلاء، تجدهم مثلا في بعض الحوادث والوقائع يهونون من شأنها ويرون أنها مثلا من إنكار المنكر أو أنها في مواجهة خطأ ما، أو يبررون ويدعون أن من يقع في هذا الأمر أو ذاك مغرر به، أو أنهم يهونون من شأن القيام بالكتاب والسنة ودعوة السلف الصالح. فهذه علامات بارزة للدعاة الذين هم واقفون على أبواب جهنم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: معالي الشيخ، يوجد ممن ينتسب إلى الدعوة ممن يهون من شأن الفئة الضالة وأنهم مجتهدون، ويقول مثلا: نحكم على الفعل ونترك الفاعل، فهل يكون من أولئك الدعاة الذي جاء وصفهم في الحديث دعاة على أبواب جهنم؟
نحن لا نقول إن هذا من هؤلاء، ولكن نقول إنه على خطر عظيم، لأنه إذا كان مجتهدا في قوله هذا فعليه أن يذهب إلى أهل العلم ويسألهم ويعرف الحقيقة منهم. وأما إذا كان يعتقد ذلك ويرى أن فعلهم هذا مجرد فعل له تأويل سائغ، فلا شك أنه على خطر يجب أن يتدارك نفسه وأن لا يوغل في ذلك، وأن يحذر من الوقوع في مثل هذه المخاطر. لأننا أيها الإخوة نرى أعمالا يقع فيها هؤلاء لم يذكر في التاريخ مثيلا لها، حتى من الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله لم يقع منهم ما وقع من هؤلاء من غدر وخيانة وقتل للنفس وقتل وإفساد للغير وإهلاك للحرث والنسل. ثم إن من سبقهم من الخوارج كانوا يبرزون ويحاورون ويناقشون، فإما أن يقتنعون ويرجعون وإما أن يبقون على ما هم عليه. أما هؤلاء فقد استحدثوا واستجلبوا وسائل لم تكن موجودة، فهم لا يمكن أن يبرزوا ولا يواجهوا ولا يقبلوا صرفا ولا عدلا، وبالتالي فإن التبرير لهم والقول بأننا نفرق بين الفاعل والفعل هذا تلبيس من إبليس يقع في خلد بعض الناس الذين يتعاطفون مع هذه الأعمال، وبالتالي ليعلم الملبس بهذا الأمر أنه واقع في جرم عظيم، وأن ما يلحق أولئك من إثم وخطر هو له نصيب منه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل الخروج على ولاة الأمر يكون بالفعل فقط أم يكون بالقول أيضا؟
الخروج على ولي الأمر ليس محصورا على القول أو الفعل، بل يشمل كل ما فيه خروج من قول أو فعل أو كتابة أو إيماء أو إيواء أو سكوت أو دعاوى، أو دعاوى بأن هذا تغرير أو تبرير لأعمال إجرامية، أو كذلك ما يمكن أن يقع في نفس الإنسان في بعض الأحوال، فإنه قد يكون خروجا يجب عليه أن ينبذه وأن يعلم أن لولي الأمر عليه بيعة ولهم حق السمع والطاعة، وبالتالي يحرم الخروج عليهم بأي وسيلة كانت ومهما كانت المبررات. وأقول الآن إنما ينشر في بعض المواقع بما يسمى الانترنت أو غيرها من سب لولاة الأمر ومن توقيع بيانات ومن قدح في فلان أو علان، لا شك أن هذا من مبادئ الخروج، لأنها تثير الناس وتجعلهم يستقلون ويستهينون بأوامر ولاة الأمر، وبالتالي تقل هيبتهم في نفوس الناس. وكما قال الأفوه الأودي: لا يعيش الناس فوضى، لا ترات لهم ولا ترات إذا جهالهم سادوا، فلنحذر ولنتفطن ولنكن يقظين مدركين لأمثال هذه الدعوات وهذه الأمور التي قد يقع فيها الإنسان وهي من الخروج على ولي الأمر، فيقع في الإثم وهو لا يدري.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل عن جماعة الإخوان المسلمين، هل تدخل ضمن الجماعات المفارقة لجماعة المسلمين؟ نرجو التوضيح من معاليكم والله يرعاكم.
كل جماعة خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وابن أبي عاصم بروايات متعددة من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افترق أهل الكتاب قبلكم على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وفي رواية: ستفترق هذه الأمة على 73 ملة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمتأمل بمبادئ هذه الجماعة، جماعة الإخوان، يرى أنها تخالف في كثير من مبادئها وأهدافها وبنائها وتنظيمها ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رأينا هذه الجماعة ولدت جماعات متطرفة أخرى مثل جماعة التكفير والهجرة وجماعة تنظيم القاعدة وغيرها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: الشيخ، معالي الشيخ، ألا ترى أن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من بث الفساد بين الناس والتشكيك في الدين وتشويه ومحاربة أهل الخير والصلاح والإصلاح هم أيضا ممن ينطبق عليهم الوصف دعاة على باب جهنم؟
الجواب كان من ضمن الحديث على دعاة أبواب جهنم فليراجع.
أحسن الله عليكم،
ركزنا على هذا الموضوع.
أحسن الله عليكم، هذا أحد الأخوة يطلب من معاليكم، يقول حبذا يا معالي الشيخ لو وضعتم مادة إجبارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتوضيح منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله وفساد طرائق الجماعات المنحرفة وجزاكم الله خيرا.
لا يحتاج الأمر إلى أمر إجباري، كل مناهج الجامعة ولله الحمد تقوم على الكتاب والسنة، فهناك القرآن وهناك التفسير وهناك الحديث وهناك العقيدة وهناك الفقه وهناك أصول الفقه وهناك الثقافة الإسلامية وكذلك التاريخ الإسلامي، أضف إلى ذلك العلوم الأخرى، كلها تنطلق من منطلق أصيل ومنبع صاف يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخرج عنها، وفيه دعوة إلى الجماعة الشرعية الصحيحة ولزوم ولي الأمر وتحذير من الجماعات المنحرفة والمتطرفة، لأن ما يقرر في هذه المواد ومراجعها ومصادرها ومفرداتها كله منطلق من منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، لا يخرج عن ذلك قيد أنملة، ولكن المعول عليه هو الأستاذ والطالب، هم الذين يفعلون ما في هذه المناهج من خير ويجعلونه واقعا في حياتهم وحياة أبنائهم.
أحسن الله عليكم، ونختم بهذا السؤال وهو استشكال لأحد الأخوة، يقول ذكرتم مع الشيخ مقولة القائل تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، فبعض الناس يستخدم هذا القول كعذر له لتعلم السحر مثلا، فما قولكم وفقكم الله؟
هذا دعوى باطلة، الذي يتعلم السحر هو في حقيقة الأمر فعل محرما وتجاوز حدود الشريعة الإسلامية فكيف يتعلم هذا الشر من أجل أن يتقيه؟ المحرم لا يمكن أن يكون وسيلة للوصول إلى الخير، ولذلك فإننا نقول إن هذا القول تعلمت الشر لا للشر لا أتقيه، هذا في الأمور التي لا علاقة لها بأمور العقيدة والتي لا مساس لها بثوابت هذا الدين. أما إذا جاء إنسان وقال أيضا أنا سأشرب الخمر لأعلم ضرره حتى أحذر منه، سيأتينا من يقول ذلك، ليس كذلك؟ أنا سأتعلم المعازف وأعزف فيها من أجل شيء على أساس أعرف تأثيرها وأحذر منه، كما تفعل بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ وغيرها، هذه أمور باطلة ودعاوى شيطانية يلبسها الشيطان ودعاة السوء على بعض الناس ليقعوا فيها، فلنحذر من ذلك. لا يمكن الوصول إلى أمر خير بفعل أمر محرم مهما كانت الدوافع والأسباب.
قبل أن أختم، باقي سؤال الأخوات سؤالا واحدا نطرحه لهم، وهذا السؤال هو استفسار ورد أيضا من الإخوة وكذلك الإخوة في الإنترنت، يقول فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، وجدنا كثيرا من يستخدمها في غير محلها فيصف بها أهل الحسبة والدعوة إلى الله ظلما وعدوانا في الصحف وغيره، فما توجيهكم في مثل ذلك؟
هذا كلام باطل ولا يمكن أن يدخل في ذهن الإنسان السوي صاحب الفطرة المستقيمة، لأننا قلنا إن الدعاة على أبواب جهنم هم صنفان: صنف منحرف فكريا متطرف غالي، وصنف منحرف فكريا جافي. أما ما سوى ذلك فإنه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. ولذلك أنا أقول هنا إنه أيضا يجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يكونوا فقهاء مدركين أن العمل الذي يقومون به عملا عظيما جليلا له ضوابطه وأحكامه الشرعية المقررة في شريعة الله ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: على الآمر والناهي أن يكون عالما رفيقا صابرا، عالما قبل الأمر، رفيقا أثناء الأمر، صابرا بعد الأمر لما يلحقه. ويؤكد ذلك بل وأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. حتى نردم الباب ونقفله بالمضبة والمفتاح كما يقولون الإخوة المصريين على هؤلاء المتطاولون على العاملين في الهيئات، علينا أن نتحسس مواطن الخطأ ونتلمس الأمور التي قد يدخل علينا فيها منها، ونعالجها ونبتعد عن التصرفات الفردية والعواطف العواصف والغير الثائرة التي لا تحقق مصالح ولا تجلب منافع، بل هي مفاسد على الآمر والناهي وعلى مجتمعه.
هذا السؤال ورد إشكاله على محاضرة الشيخ، ولكثرته لا بد أن أسأل الشيخ ويتحمل الإخوة في الإجابة، يعني الوقت أنا أعلم أن الوقت ضاق، لكن هناك أسئلة كثيرة وردت تقول يعني مفادها أن الخلافة الراشدة بمعنى مفهوم شرح الشيخ، هل الخلافة الراشدة لن تعود وينبغي علينا أن نتركها ولا نبحث عنها؟ ويقول: كيف تفسرون حديث رجوع الخلافة؟
فيما ذكرناه في تقريرنا لمبدأ الجماعة من الأدلة الشرعية، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أو ما ثبت عن الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الكفاية والغناء لبيان هذا الأمر. ومن أراد أن يستزيد فيما يتعلق ببيان حقيقة الجماعة والإمامة فإنه صدر لنا كتابا بتقديم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عنوانه: مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وهو موجود عند الأخوة في مؤسسة الدعوة، وسيوزع عليكم. هو كتاب يعتني بهذه المسائل ويقررها مدعومة بالدليل والتعليل، ولم نخرج عن قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وقضية الخلافة التي تنادي بها بعض الجماعات هذه خلافة مزعومة موهومة، وكما قلنا هي في الذهن فقط، وقد اتفق علماء الإسلام على أن من استولى على بلد وبويع له فيها كان له بيعة وسمع وطاعة، ونحن لا نخرج عما قاله علماؤنا وأسلافنا منذ عهد الإمام أحمد إلى يومنا هذا.
طيب أن نختم، الأخوان الاثنين اللي سألهم الشيخ وأقروا بجائزتهم الآن يأتون يستلمون من الشيخ.
اللي طلع جزاه الله خير كفانا موفق.
أشكر الشيخ أولا بعد شكر الله عز وجل، ثم أشكر الإخوة الذين حضروا مثل هذا الوقت من بعد صلاة المغرب إلى الآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله، وفي برنامج الدورة العلمية الأولى للدعاة، ما زلنا وإياكم نتلقى هذه الدروس العلمية من قبل نخبة من كبار علمائنا الأجلاء. وفي هذا اليوم يسرنا ويسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تستضيف معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حول موضوع مهم، وهو وقفات مع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في الجماعة والإمامة. وهذه المسألة مهمة بالنسبة للدعاة إلى الله عز وجل في هذا الوقت الذي نعيش فيه، وفي هذه الأيام التي تمر فيها عالمنا الإسلامي وبلادنا خاصة، ما يحصل فيها من الاختلاف والتفرق، فما زلنا نحتاج إلى تأصيل شرعي لهذا الخلاف، وما زلنا نحتاج إلى أن نتربى بين أيدي علمائنا الأجلاء لكي نفهم كثيرا من المسائل التي ترد في هذا الموضوع المهم. في هذا اليوم الموافق 25 من الربيع الثاني لعام 1428 للهجرة، هو هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل. قبل أن نبدأ هذا اللقاء المبارك، أنبه الإخوة على بعض المسائل المتعلقة في هذه الدورة، وأستأذن معالي الشيخ في هذه التنبيهات. لقد وردت لدينا كثير من الاستفسارات حول ما يتعلق بالنسبة للحضور، وأنبه على أن اللجنة قد وضحت الشروط في كيفية الحضور والانصراف لهذه الدورة، فلا نحتاج إلى إعادة ذكرها. وأما المسألة الثانية فسيكون إن شاء الله تعالى من أهم اللقاءات الباقية، هي اللقاء الأخير الذي سيتضح فيه كثير من الاستفسارات المتعلقة بالشهادة والمتعلقة في الشهادة الحضور، وستكون في لقاء الأربعاء إن شاء الله تعالى. ورد كثير من الإخوة الشكر والثناء للمؤسسة، فلا يحتاج إلى أن أذكر كثيرا من النماذج التي وردتني ولم أحصرها، تشكر المؤسسة على هذا الجهد المبارك، وتدعو للقائمين عليها، وتدعو لعلمائنا الأجلاء بالتوفيق. فأسأل الله عز وجل أن يشكر مساعي الجميع، وأن يبلغنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فما هذه الدورة إلا لخدمة طلبة العلم والدعاة بخاصة إلى الله عز وجل، وما زال العلماء يتوافدون إلينا لإلقاء هذا الدرس، ويتجشمون المشاق، ويتركون من أوقاتهم الثمينة لكي يفيدوا طلاب العلم والدعاة خاصة. نرحب بفضيلة شيخنا ونسأل الله عز وجل له السداد والتوفيق، وسنستقبل الأسئلة الواردة لدينا من الإخوة الحضور وكذلك الإخوة في الأنترنت، ولا أنسى كذلك الأخوات المشاركات في هذا الدورة المباركة. ويطيب معنا أن يجير معنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ عمر العمر، عضو هيئة التدريس في الاتصالات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله مباركا أينما كان. وأترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيطيب لي في هذا اليوم المبارك يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من الشهر الرابع من عام 1428 للهجرة، وفي هذا الجامع المبارك جامع الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، وعبر هذه المؤسسة الخيرية الطيبة المباركة، أن ألتقي معكم في هذه الدقائق لنتدارس في موضوع مهم وحساس ودقيق متعلق بكل فرد من أفراد هذه الأمة، ولا يسع أحد الجهل به، ألا وهو موضوع الجماعة والإمامة. ثبت في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب علامات النبوة، وفي صحيح مسلم في كتاب الإمارة في باب وجوب لزوم جماعة المسلمين في حال ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: وانتبهوا أيها الإخوة، قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فماذا تأمرني إذا كان الأمر كذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم جليل يسمى حديث الفتن وحديث الجماعة والإمامة، فيه فوائد عظيمة ومسائل مهمة وأحكام متعددة وكثيرة، ولنا معه بما احتواه مما ذكرناه وقفات. وانتبهوا لأنني سأسألكم عن هذه الوقفات. الوقفة الأولى، الوقفة الأولى جواز سؤال الإنسان عن الشر. دليل ذلك قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ولكن هذا السؤال عن الشر يجب أن يكون من أجل اتقائه وعدم الوقوع فيه والتحذير منه، وكما قال ذاك: تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. ومن هنا فإننا نقول إن على المسلمين جميعا وطلاب العلم بصفة خاصة والشباب على وجه التحديد أن يحرصوا حرصا شديدا على أن يأخذوا العلم من منابعه الصافية وموارده العذبة ومبادئه الحقة. لماذا؟ لأنهم إذا أدركوا العلم الصحيح وتعلموه وأجادوه واستفادوا منه كان ذلك درعا واقيا وحصنا حصينا من الوقوع في حبائل الانحرافات الفكرية والسلوكية، وكان ذلك أساسا وقاعدة للحذر من الشر والدعوة إلى الخير. الوقفة الثانية، أن الإنسان يجوز له بل قد يندب اعترافه بما كان عليه من الخطأ. دليل ذلك قول حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر. فها هو أحد صحابة رسول الله رضوان الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يقر ويعترف بما وقعوا فيه قبل الإسلام من الخلل والخطأ، بل وأعظم من ذلك الشرك، فلم يمنعه حبه للخير واستقامته على دين الله أن يعترف بذلك، ولم يستنكف ولم يتبرم من ذلك. والمتأمل في زماننا هذا وحال بعض المخطئين يرى عجبا، لا يبالون فيما وقعوا فيه من الخطأ، بل يتتايعون وينكرون ما وقعوا فيه وكأنهم معصومون من الخطأ. ولا شك أن ذلك نذير سوء وطريق مظلم يجعل الإنسان يستمر في استكباره واستعلائه وتقييد الهوى لأقواله وأفعاله، ثم يصبح أداة للشياطين فينفذ أهدافهم ومطامعهم. ونحن نعرف أن المسلم دائما يجب أن يسعى إلى الخير وأن يبحث عنه وعن مواطنه ويعمل به في كل مجال، في كل مجال وتحت أي ظرف، لأن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها عمل بها. والمؤمن كيس فطن، يعرف ما يصلح له ويصلح حاله في معاشه ومعاده، فيأخذ بذلك وما يضره من أمور مادية ومعنوية فيتركها وينصرف عنها. الوقفة الثالثة، أن الإسلام دين خير وفلاح وسعادة في الحال وفي المآل. دليل ذلك قوله رضي الله عنه: فجاءنا الله بهذا الخير. وكلمة الخير تعم كل خيري الدنيا والآخرة، سواء أكان هذا الخير صغيرا أو كبيرا، قريبا أو بعيدا، يتعلق بذات الإنسان أو بأسرته أو بمجتمعه أو بدينه أو بدنياه. ومن هنا جاءت هذه الشريعة تامة كاملة شاملة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان وأمة، رافعة للحرج، جالبة للتيسير، فهي الشريعة السمحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثت بالشريعة السمحة. ولذلك يقول الله جل وعلا محققا هذه الخيرية لهذا الدين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، وقد شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ولكن ما هي محصلة ونتاج وثواب الإيمان الذي لم يلبس بشرك؟ الجواب هو الأمن التام. والأمن التام هنا يشمل الأمن التام في الحياة الدنيا، فيأمن الإنسان على دينه وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى عقله وعلى ماله وعلى جميع ضرورياته، بل وما له من كماليات. والأمن التام في الآخرة بأن يدخل الجنة ويزحزع من العذاب. ومن هنا أيها الإخوة نعلم وندرك عظمة التوحيد وأثره على الفرد والجماعات وفي جميع الأحوال، لأن هذا التوحيد عندما يحققه الإنسان تحقيقا صحيحا غضا طريا كما جاء في الكتاب والسنة، فإنه يحصل له العز والنصر والتمكين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم ما ينصر به الله عز وجل هو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة له. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونحن نعرف معرفة تامة، بل ونعتقد اعتقادا جازما، أن الذين يقومون بهذه الأمور هم المحققون للتوحيد. ولنعلم أن ما يصيبنا من نقص أو ضعف أو تسلط هو بسبب بعدنا عن توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل معناه إخلاص العبادة له، فلا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله. ولكن أيها الإخوة، عندما كان ذلك في نفوس المؤمنين كانوا كالطود الشامخ والجبل العظيم الصلد في مواجهة الفتن وردع أصحابها والوقوف في وجوههم، وبالتالي يلتغي ويزول أثرهم. وقال تعالى في بيان خيرية هذا الدين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الود هو في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فإذا هذه الخيرية لهذا الدين شاملة لكل أمر محمود وواقفة أمام كل أمر مذموم. الوقفة السادسة، هذا طيب ومتابعة قوية ما شاء الله بصوت واحد. طيب، الوقفة الرابعة من وقفاتنا مع هذا الحديث العظيم أن الخير والشر يتجادلان ويتصارعان ويتجاذبان، وكل منهما يحاول القضاء على الآخر وكسب الأنصار. دليل ذلك، سؤال للإخوة، تفضل. أحسنت. قوله رضي الله عنه وفي سؤال متكرر: هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الشر من خير؟ ولذلك فإنه منذ أن وجد آدم عليه السلام والخير والشر في صراع، ويزداد ذلك عندما يبتعد الناس عن منهج الله فيقل الخير في نفوسهم، فإننا نرى الباطل بأربابه وأصحابه ينتشون ويتطاولون ويعملون الأعمال التي يحاولون من خلالها التشكيك بكل حق والقضاء على أهل هذا الحق. ولكن لنعلم أن الله وعد المؤمنين بأنه ناصر لهم وأنه سيستخلفهم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ لا خلي عليه غترة، لا غترة بيضاء، تفضل. أي نعم أحسنت، لكن نريد جوابا من الآية، تفضل. نعم، هذا هو التوحيد، صحيح. الدليل؟ لا، وعد، فيها وعد. لحظة الأخيرة. نعم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وماذا؟ وليمكننهم
لهم دين.
ها كمل. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظروا إلى هذه الآية أيها الإخوة، آية عظيمة ذات دلالات ومعاني عميقة ومؤثرة، لكن أين كثير من المسلمين منها ومن العمل بها؟ ولكن هذا لا يمنعنا من أن ننهض ونعمل ونخلص منطلقين في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذا كاملا، لا دعوى زيادة ولا نقصان، ونعمل من خلال هذين المصدرين، وندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وقبل ذلك البصيرة في الدين. والبصيرة هنا هي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل وأعظم من هذا، مع غير المسلمين، ماذا قال الله جل وعلا الذي يأتي بالآية الدالة على ذلك؟ له جائزة عند مؤسسة الدعوة الخيرية.
نعم، ما في مال
نريد الذي نعطيه الإجابة، تفضل، لا يتكلم إلا هو، تفضل. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قرر أنه لا بد من البصيرة والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن في الدعوة إلى الله للمسلمين وغير المسلمين، بل خص أهل الكتاب بآية والذين ظلموا منهم كذلك أنه لا بد من دعوتهم بالحسنى. أنا جبت لكم الجواب إذا ما عرفت، والذي سيجيب ولا يأتي بالآية سنأخذ منه جائزة.
نعم.
أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. قال المفسرون معنى قول الله تعالى إلا الذين ظلموا وحتى الذين ظلموا، لا تجادلونهم إلا بالتي هي أحسن. هذا يستحق الجائزة. خذوا
اسمك.
نعم. فلا بد أن نكون أيها الإخوة على إدراك تام ووعي بما هو مطلوب منا، وخصوصا في هذا الزمان. لماذا؟ لأننا نرى الباطل الذي يجادل الحق قد علا واستطال، فبماذا ندفعه؟ ندفعه بالدعوة إلى الله على بصيرة، وبالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، حتى مع غير المسلمين، حتى الذين ظلموا منهم نتبع معهم هذا الأسلوب القرآني النبوي، ولا نقول إن دعوة غير المسلمين يجب أن تكون بالتشنج والتعصب وكذا وكذا. لا، يجب علينا أن ننطلق في أقوالنا وأفعالنا وفهمنا وإدراكنا من نصوص الكتاب والسنة. ولو أننا فعلنا ذلك لاستقامت أمورنا كلها. الوقفة الخامسة أن أول هذه الأمة خير من آخرها. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قال وما قال قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وقد شك الراوي هل ذكر قرنا ثالثا أم لا. ولنعلم أن ميزة وخيرية الصحابة لا تعدلها ميزة ولو كان الإنسان من أتقى خلق الله وأعظمهم عملا وعبادة ونصرة لدين الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما جاء ذلك في شدرات الذهب أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية ابن أبي سفيان؟ فبماذا أجاب وماذا قال؟ قال رحمه الله لغبرة من فرس معاوية مع رسول الله أفضل مما قام به عمر بن عبد العزيز طول حياته. ولذلك جاءت النصوص من الكتاب والسنة مقررة فضل الصحبة ومحذرة من التعرض لهؤلاء الرجال الذين كانوا نماذج تطبيق لا أوعية حفظ فقط، وقاموا بهذا الدين خير قيام وارتقوا بمعالمه في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن هذا لا يمنع من وجود أناس يتمسكون بهذا الدين وبعقيدته ومنهجه وأحكامه لهم أجر 50 ممن سبقهم من الصحابة، وهذا فيه حث لنا وتوجيه نبوي كريم على أننا لا بد أن نعمل وأن ننهض وأن لا نتكاسل وأن لا نقول ذهب أهل الدثور بالأجور، وأن تلك الحسنات والثواب الذي حصله أولئك الرجال لا يمكن أن يحصل لنا، وبالتالي نترك الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. الوقفة السادسة هي متمثلة في أن الشر الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يتمثل في قوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وإن المتأمل في واقع الأمة الإسلامية في هذا الزمن يرى هؤلاء الدعاة عيانا بيانا نلمس آثارهم واقعا حيا ملموسا، حيث كثرت الجماعات المتطرفة والدعوات المنحرفة والأفكار الضالة الدخيلة، حتى ربي بعض الشباب على التكفير والتبديع والتفسيق العام والخاص، بل وأعظم من ذلك أنهم عمق فيهم أن قتل أنفسهم في هذا السبيل جهاد في سبيل الله. ولكن قد يسأل سائل لماذا هذا، فنقول إن هذه الجماعات التي تمثل دعوة شياطين الإنس والجن آثارها خطيرة ومدمرة ونتائجها سيئة على دين الإنسان ودنياه، فإنهم يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويهدمون في موضع البناء ويجعلون الخير شرا والشر خيرا بأساليب ووسائل وطرائق مبنية على الكتمان والسرية، فهم يستحوذون على بعض الشباب ويستقطبونهم في هذا المكان أو ذاك، في الداخل أو الخارج، ويمسحون من أدمغتهم كل خير علموه أو عرفوه أو تربوا عليه، ثم بعد ذلك يبدأون في نفس سمومهم وتعبئة أفكارهم بطريقة موغلة في الحقد والكراهية والبغضاء لكل متعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تصبح هذه الجماعات طوقا على رقبة المنتسب إليها لا يمكن أن يفكه، وبراكين تؤجج عواطفه وزلازل تثير غيرته، ثم يصبح أداة سهلة لتنفيذ ما يخططون له ويصبون إليه. لماذا؟ لأن ولاءه وبراءه ومعاداته ومحبته أصبحت لهذه الجماعة أو تلك. فلنحذر هؤلاء الدعاة، ولنتنبه وننبه ونحذر عنهم، لأن شرهم بدأ يزداد وينتشر، وخطرهم يتفاعل ويتفاقم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ندرأ ذلك وأن نعمل على كسر حواجزه والقضاء عليه إلا بأحكام الشرع المطهر وبالعودة إلى المعتقد الصحيح والمنهج السليم ونشر هذه المبادئ بكل وسيلة متاحة. والدعوة إلى من وقع في ذلك ولم يتعمق فيه الأمر، وبيان الحق له ومحاورته ومجادلته، وليس على الإنسان إلا البيان والدلالة والإرشاد. إنك قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي مقابلة ذلك الدعوات التي تحاول بكل طريق أن تذيب مبادئ الإسلام وتميع حقائقه وتدعو إلى البعد عن مبادئه، وهي ما تسمى بدعوات التفريط والجفاء. أولئك الدعاة الذين يحاولون النيل من شريعة الإسلام والتنقص منها والتشكيك فيها واتباع كل ما جاء من المشرق والمغرب وجعله هو الصواب وهو الأمر الذي إذا لم نأخذ به فسنظل رجعيين تقليديين. وقد برزت هذه الدعوات أيضا وأصبح لها أربابها والمنادين بها في وسائل مختلفة إعلامية وغير إعلامية، فكما أننا نحذر من تلك الجماعات المتطرفة فإننا نحذر من هؤلاء الدعاة الذين يحاولون القضاء على الإسلام ولكن ليس بطريق الغلو وإنما بطريق الجفاء ووصف ما عليه المسلمين بالتخلف، وأنه لا يساير الأعصار ولا يفي بحاجات الأمصار. الوقفة السابعة، صح؟ ترينا نسيت عدم. الوقفة السابعة من وقفاتنا مع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هي قوله عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاة على أبواب جهنم صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أيها الإخوة، لو أن هذه الدعوة المتطرفة وهذه الفكرة المنحرفة الجافية جاءتنا من عدو ظاهر معروف عداه فلا غرابة في ذلك، ولكن الغرابة أن يكون الدعاة الذين على أبواب جهنم إفراطا كانت دعوتهم أو تفريطا غلوا أو جفاء أن يكونوا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهنا يدس السم في العسل ويؤتى أبناء الأمة من حيث لا يشعرون ولا يعلمون ويقعون في فخ وشبكة هؤلاء الدعاة. لماذا؟ لأنهم من جلدتنا ومن أبناء بلدنا ويتكلمون بألسنتنا، وهؤلاء لم يأتوا بما دعوا إليه من فراغ، بل إنهم استفادوه وتعلموه من دعاة هذا الأمر من أعداء الإسلام، فأصبح أبناؤنا الذين هذه صفتهم ويدعون إلى هذين الفكرين أعظم ولاء ممن علمهم لدعواتهم المتطرفة أو التغريبية، وأكثر حماسا من معلميهم من أجل أن يبعدوا المسلمين عن دينهم وأن يوقعوا بينهم الخلاف والشقاق والاختلاف والفرقة، وبالتالي يصبحوا فريسة سهلة لأعدائهم. الوقفة الثامنة من وقفاتنا مع هذا الحديث العظيم في أن المخرج الذي يعتصم به الإنسان وتتحقق له النجاة به بعد الله عز وجل عندما يوجد هؤلاء الدعاة الواقفون على أبواب جهنم هو في قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كم باقي؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم واجب بالنص الشرعي النقلي والأثري والعقلي، فلا يجوز بحال الخروج على جماعة المسلمين ولا على إمامهم لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت المبررات والدوافع. لماذا؟ لأن في ذلك مخالفة صريحة لشريعة الله الواردة في الكتاب والسنة، ولما يحصل من ذلك من المفاسد العظيمة التي تخل بالأمن وتفرق الأمة وتمزق أوصالها وتجعلها شدر مدر لا تستطيع أن تؤدي عباداتها أو أدنى حاجياتها. ولعل في الوقت بقية نعود للحديث عن الجماعة والإمامة فيما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الوقفة الثامنة، الوقفة التاسعة من وقفاتنا مع هذا الحديث الجليل أن الإنسان عندما لا توجد للمسلمين جماعة ولا إمام فإنه يجب عليه أن يعتقد أن واجبه هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا وجدوا، بمعنى أنك إذا صار في آخر الزمان ولم يكن هناك جماعة ولا إمام فإنك تعتزل تلك الفرق كلها الذين هم نتاج للدعاة على أبواب جهنم، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ولكن تبقى معتقدا أنك إذا وجدت الجماعة والإمام فإنك تلتزم معهما. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الوقفة العاشرة والأخيرة هي رد للدعوة التي تقول إن هذا الزمان هو زمان العزلة عن المجتمعات. لماذا نقول إن في هذا الحديث رد لهذه الدعوة؟ لأن الجماعة والإمامة موجودة وظاهرة وشرعية في هذه البلاد، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية. فالجماعة شامخة عزيزة مهابة الجانب، وإمام المسلمين موجود وله بيعة في أعناق أهل هذه البلاد، وله السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. فهنا نقول إن هذا الوقت ليس هو وقت العزلة وعدم الخلطة والانضمام إلى الجماعة الشرعية والإمام الشرعي الموجود، بل أيها الإخوة، إن دعوى العزلة وجدت على عهد في عهد متقدم، في عهد الدولة الأموية وجد من يدعو إلى اعتزال المجتمع والخروج عليه وعدم البيعة لأئمته والانخراط في جماعته. نعود ولا باقي شيء؟ نعود إلى قضيتين مهمتين. الوقفات انتهت، ممكن أن نلخصها بالسؤال: ما هي الوقفة الأولى؟ لماذا؟ أحسنت. الوقفة الثانية الاعتراف بالخطأ. الوقفة الثالثة نعم خيرية الإسلام. الوقفة الرابعة ويتصارعان. طيب الوقفة الخامسة أحسنت. الوقفة السادسة أن الشر اللي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في الدعاة على أبواب جهنم. السابعة وهم من أبناء من جلدتنا ويتكلم بلسانة. الثامنة أحسنت. التاسعة نعم الأخيرة أحسنت. حقيقة أنكم مبدعون ومتابعون ومخلصون وموفقون. نعم.
هذه الشهادة من الشيخ من الآن.
والله جوائز جزاكم الله خيرا جميعا. وهذه ترى من جوائز ربعه، يقولون أهل سدير، هو من أهل سدير، يقول جائزة أهل سدير جزاك الله خير. وأنا أقول جزاكم الله خير ما دام أنه هو.
نعم. أنا أستأذن على الشيخ أن هناك رصدت 3 جوائز وهي الآن موجودة لدي. الجائزة الأولى تم السؤال عنها والإجابة، وهناك سؤالان جاءت من اللجنة سنسألهما في نهاية كلمة الشيخ، فالجائزة موجودة إن شاء الله.
نعم. تبون نستمر إخوان ولا الأسئلة؟ طيب نستمر 10 دقائق ونلغي الأسئلة. طيب دقائق. الجماعة، ما هي الجماعة؟ هناك خلط وأقوال واختلاف في المراد بالجماعة، وكل يقول الجماعة الموافقة للكتاب والسنة هي ما أنا عليه، وقد يكون أبعد الناس عن الجماعة الصحيحة الموافقة للشرع. للجماعة مفهومان. المفهوم الأول هي الجماعة الصغرى، وهي الجماعة التي تنعقد بهم الصلاة أو ما يسمى بجماعة الصلاة. وقد اعتنى الإسلام بهذه الجماعة عناية فائقة واهتم بها اهتماما بالغا منقطع النظير. وهذه الجماعة تتألف من إمام ومأمومين مأمورين باتباع هذا الإمام. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعوا. بل قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. تسمحوا لي أشرب ماء؟ ولذلك فإن هذا الإمام تجب متابعته وتحرم مسابقته وموافقته وتكره موافقته وتكره موافقته، بل وأبلغ من ذلك أن هذا الإمام إذا سهى فإن المأمومين ينبهونه ويتبعونه على ما يفعل. وهذا المفهوم الأول للجماعة هو دليل وتوجيه وتربية على المفهوم الثاني للجماعة، وهي الجماعة الكبرى. إذن المفهوم الثاني من مفهوم الجماعة هو الجماعة الكبرى. ما هي هذه الجماعة الكبرى؟ هي التي ينتظم فيها أفراد الأمة الإسلامية إذا كانت مجتمعة، وأفراد البلد الواحد أو البلدان فيما سوى ذلك. وفي هذا رد ودحض لشبهات كثير من الجماعات التي تنادي وتدعو إلى قيام الخلافة أو الحكومة الإسلامية. وهذا هذه الدعوة إنما هي مجرد أمر ذهني في عقولهم لا يمكن تحقيقه. لماذا؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن العلماء علماء الإسلام قد اتفقوا على أن من تغلب على بلد أو بلدان وبوع له أميرا على هذه البلاد فإنه تجب له السمع والطاعة، وإنما يسعى إليه بعض الناس من الوصول إلى الخلافة أمر مستحيل قد انقطع منذ صدر الإسلام الأول، قد انقطع منذ صدر الإسلام الأول. ونحن نعرف أنه بعد الخلافة الراشدة وجدت الدولة الأموية وعبد الله بن الزبير في مكة، ثم بعد ذلك أيضا توزعت دول الإسلام وأصبح لكل دولة وبلد إماما له بيعة وسمع وطاعة على الرعية في هذا البلد وذاك. لكن هذه الدعوة المزعومة الموهومة المكذوبة المستحيلة هي دعوة سياسية، دعوة سياسية دنيوية يحاولون من خلالها الحصول على سلطة والوصول إلى هدف معين. واضح؟ ومن هنا إذا رأيت الإنسان يلوك لسانه أو يحرك بنانه في قضية الحكومة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية فاعلم أنه داعية سوء، وأنه رجل يخالف ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فيما أخرجه البربهاري في كتاب السنة عنه أنه إذا بويع لإمام على بلد فلا يحل لإنسان في ذلك البلد أن يبيت يوما وليلة ولا يراه إمام. وحسبك بالإمام أحمد اتباعا للسنة ومعتقدا صحيحا. فاحذروا من هؤلاء الدعاة، وهم الدعاة الواقفون على أبواب جهنم. ومن هنا نقول لكل جماعة في كل بلد لها حاكم أو ولي أمر: عليكم أن تحافظوا على هذه الجماعة ولا تخرجوا عنها بأي حال من الأحوال، ولا تفسدوا أمنها وأحوالها، وأن تقفوا مع ولاتها وقفة واحدة، لأنكم إذا لم تفعلوا ذلك تمزقت بلادكم وتفرقت وأصبحتم لقمة سائغة لهؤلاء الدعاة الذين يسعون إلى مآرب دنيوية ويحاولون تفريق أبناء البلد الواحد. ولنعلم أيها الإخوة أن الجماعة حفاظ على الهوية الإسلامية في أي بلد من البلدان، لأن الإسلام أو الاجتماع مبدأ يدل وجوده على وجود الإسلام، وفقده فقد للهوية الإسلامية، وفقده فقد للهوية الإسلامية. فالاجتماع مطلوب حتى يوجد الإسلام. ولذلك لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد عن تميم بن أوس الداري قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا معشر العريب، وذلك عندما تطاول الناس في البنيان، يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. إنه من سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم، ومن سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم. ولذلك جاءت الأدلة الناصعة الصريحة الواضحة الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وكذلك العقل. ومن أبرز هذه الأدلة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، ما المقصود بحبل الله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. وقال السدي وقتادة ورواية عن ابن مسعود: حبل الله في الآية هو القرآن أو كتاب الله. وقال الإمام القرطبي عندما نقل قول من قال إن المراد بحبل الله كتاب الله، وقول من قال إن المراد بحبل الله الجماعة، قال: وكلها معان متقاربة متداخلة، لأن القرآن يدعو إلى الإلفة، فالجماعة رحمة والفرقة مهلكة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وفسر حبل الله بدينه وبالإسلام وبصراطه وبعهده وبالجماعة. قال: وكلها معان مروية عن الصحابة ومن تبعهم، وهي صحيحة لأن القرآن يدعو إلى الإسلام وهو عهد الله ودينه، ولا يمكن الاعتصام به إلا بالجماعة، وأساس ذلك وحقيقته إخلاص الدين لله عز وجل. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره قال: لقي سماك ابن الوليد الحنفي ابن عباس رضي الله عنه فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويعتدون علينا ويأخذون حقنا؟ قال: يا حنفي أعطهم. قال: يا حنفي أعطهم. ثم قال: يا حنفي الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم بالفرقة، أما سمعت قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة وواضحة على وجوب لزوم جماعة المسلمين، من أبرزها وأبينها حديث حذيفة السابق، ومنها ما روي عن ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، ومن أتى بهذه الثلاث وتلك الثلاث له الجائزة الثانية. تفضل. لا، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. ها يلا. لا هذا حديث حديث هذا حديث ها يعني نص على هذه المعاني. إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. فضل وإضاعة هذه الثلاثة الأخيرة هذه لنبي حنا
هي الأهم.
نعم فضل أحسنت. نعم أحسنت. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أقسم الجائزة بين الاثنين.
ما تنقسم.
طيب إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، وينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد عن زيد بن ثابت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس إلى من هو ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. اللي يجيبها الثلاثة جائزتي، الباقي واحدة من عندي. وشي ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. بالنص عاد المرة لأن جائزتين، خذين أنا أخذ الجائزتين ونعطي الأخوان. إخلاص العمل لله سبحانه، ومناصحة ولاة أمر المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. والحديث في هذه الأمور طويل، وله من الأدلة النقلية والعقلية الشيء الكثير. ولو جلسنا إلى الساعة 12 كما طلب أحد الأخوان لا جلسنا نقرر ولم ننتهي، ولكن لعلنا نجيب على بعض الأسئلة التي يكون فيها إيرادا لبعض هذه المسائل.
شكر الله لفضيلة معالي الشيخ على هذا البيان وعلى هذا الأسلوب وعلى هذا الطرح. وقبل ذلك أنبه الإخوة على ما تعودنا التنبيه عليه، في محاضرة الغد إن شاء الله تعالى سيكون معنا معالي الشيخ الدكتور أحمد بن سير علي المباركي، وموعدنا في يوم 28 من الشهر الرابع لعام 2028 سيكون موعد مع معالي الشيخ عبد الله ابن غديان في لقاء بعنوان أسباب الخلاف الجزء الثاني. هذه المحاضرة التي أنبه عليها هي موعد يوم الثلاثاء في الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1428 سيكون موعدنا مع معالي الشيخ عبد الله ابن غديان. وهنا من باب التنبيه الإخوة جميعا حتى وأنتم دعاة إلى الله عز وجل إن شاء الله تعالى أن لا نؤذي إخواننا الجيران في هذا الحي، فكثيرا منهم يشتكون من السيارات التي تقف أمام أبوابهم. فأنبه الجميع هناك مواقف في الجهة اليسرى من الجامع تستطيع أن تأخذ الساحة الكبيرة ولا نؤذي جيراننا. الأخ الذي فاز بالجائزة الأولى وهو الأخ علي محمد فائد يأتي يستلم جائزته من الشيخ الآن. نبدأ الآن بعرض أسئلة الإخوة الحضور وكذلك الأسئلة الواردة في الإنترنت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ هذه المحاضرة القيمة وتلك الوقفات النيرة حول حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هنا بعض الأسئلة نعرض ما جاء من الإخوة. يقول السائل: معالي الشيخ وفقكم الله، الذي يدعو إلى البدع والمحدثات في الدين وترك منهج السلف الصالح، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم؟
لا شك أن من الأمور التي يجب الحذر منها والدعوة إلى البدع، ولنعلم أن أول بدعة حدثت في الإسلام هي بدعة الخروج على ولي الأمر، وكانت بذرة هذه البدعة تلك المواجهة البذيئة التي واجه بها ابن ذي الخويصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له وهو يقسم الغنائم بعد عودته من حنين: اعدل يا محمد. فالبدع تدخل فيها الدعوة إلى هذه الجماعات، وإذا كانت تدخل في ذلك فإنها لا شك أن دعاتها دعاة على أبواب جهنم. فيجب علينا دعوة هؤلاء إلى الخير ومناقشتهم ومناظرتهم وبيان الحق لهم، لعل الله أن يهديهم ويصرفهم عما وقعوا فيه من دعوة إلى هذه البدع.
نعم، أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: كيف أعرف هؤلاء، أي هؤلاء الدعاة الذين هم دعاة على أبواب جهنم، وما هي صفاتهم حتى نحذر منهم وفقكم الله؟
نحن تحدثنا في هذه الوقفة أو في الوقفة الخاصة بالحديث عن دعاة على أبواب جهنم حديثا مفصلا، وهؤلاء يعرفون بأمور عدة. الأمر الأول مخالفتهم لمنهج أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني التصرف بالنصوص ولي أعناقها فيما يخدم أهدافهم ومطامعهم. الأمر الثالث الهوى في القول والفعل. الأمر الرابع التحمس والتعصب لما يدعون إليه ويقعون فيه من شرور. وهناك أشياء أخرى يمكن أن يعرف بها هؤلاء، تجدهم مثلا في بعض الحوادث والوقائع يهونون من شأنها ويرون أنها مثلا من إنكار المنكر أو أنها في مواجهة خطأ ما، أو يبررون ويدعون أن من يقع في هذا الأمر أو ذاك مغرر به، أو أنهم يهونون من شأن القيام بالكتاب والسنة ودعوة السلف الصالح. فهذه علامات بارزة للدعاة الذين هم واقفون على أبواب جهنم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: معالي الشيخ، يوجد ممن ينتسب إلى الدعوة ممن يهون من شأن الفئة الضالة وأنهم مجتهدون، ويقول مثلا: نحكم على الفعل ونترك الفاعل، فهل يكون من أولئك الدعاة الذي جاء وصفهم في الحديث دعاة على أبواب جهنم؟
نحن لا نقول إن هذا من هؤلاء، ولكن نقول إنه على خطر عظيم، لأنه إذا كان مجتهدا في قوله هذا فعليه أن يذهب إلى أهل العلم ويسألهم ويعرف الحقيقة منهم. وأما إذا كان يعتقد ذلك ويرى أن فعلهم هذا مجرد فعل له تأويل سائغ فلا شك أنه على خطر، يجب أن يتدارك نفسه وأن لا يوغل في ذلك، وأن يحذر من الوقوع في مثل هذه المخاطر. لأننا أيها الإخوة نرى أعمالا يقع فيها هؤلاء لم يذكر في التاريخ مثيلا لها، حتى من الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله لم يقع منهم ما وقع من هؤلاء من غدر وخيانة وقتل للنفس وقتل وإفساد للغير وإهلاك للحرث والنسل، ثم إن من سبقهم من الخوارج كانوا يبرزون ويحاورون ويناقشون، فإما أن يقتنعون ويرجعون وإلا وإما أن يبقون على ما هم عليه. أما هؤلاء فقد استحدثوا واستجلبوا وسائل لم تكن موجودة، فهم لا يمكن أن يبرزوا ولا يواجهوا ولا يقبلوا صرفا ولا عدلا، وبالتالي فإن التبرير لهم والقول بأننا نفرق بين الفاعل والفعل هذا تلبيس من إبليس يقع في خلد بعض الناس الذين يتعاطفون مع هذه الأعمال، وبالتالي ليعلم الملبس بهذا الأمر أنه واقع في جرم عظيم، وأن ما يلحق أولئك من إثم وخطر هو له نصيب منه.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل الخروج على ولاة الأمر يكون بالفعل فقط أم يكون بالقول أيضا؟
الخروج على ولي الأمر ليس محصورا على القول أو الفعل، بل يشمل كل ما فيه خروج من قول أو فعل أو كتابة أو إيماء أو إيواء أو سكوت أو دعاوى، بأن هذا تغرير أو تبرير لأعمال إجرامية، أو كذلك ما يمكن أن يقع في نفس الإنسان في بعض الأحوال، فإنه قد يكون خروجا يجب عليه أن ينبذه وأن يعلم أن لولي الأمر عليه بيعة ولهم حق السمع والطاعة، وبالتالي يحرم الخروج عليهم بأي وسيلة كانت ومهما كانت المبررات. وأقول الآن إنما ينشر في بعض المواقع بما يسمى الانترنت أو غيرها من سب لولاة الأمر ومن توقيع بيانات ومن قدح في فلان أو علان، لا شك أن هذا من مبادئ الخروج، لأنها تثير الناس وتجعلهم يستقلون ويستهينون بأوامر ولاة الأمر، وبالتالي تقل هيبتهم في نفوس الناس. وكما قال الأفوه الأودي: لا يعيش الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلنحذر ولنتفطن ولنكن يقظين مدركين لأمثال هذه الدعوات وهذه الأمور التي قد يقع فيها الإنسان، وهي من الخروج على ولي الأمر فيقع في الإثم وهو لا يدري.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل عن جماعة الإخوان المسلمين، هل تدخل ضمن الجماعات المفارقة لجماعة المسلمين؟ نرجو التوضيح من معاليكم والله يرعاكم.
كل جماعة خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وابن أبي عاصم بروايات متعددة من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افترق أهل الكتاب قبلكم على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وفي رواية: ستفترق هذه الأمة على 73 ملة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمتأمل بمبادئ هذه الجماعة، جماعة الإخوان، يرى أنها تخالف في كثير من مبادئها وأهدافها وبنائها وتنظيمها ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رأينا هذه الجماعة ولدت جماعات متطرفة أخرى مثل جماعة التكفير والهجرة وجماعة تنظيم القاعدة وغيرها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول الشيخ: معالي الشيخ، ألا ترى أن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من بث الفساد بين الناس والتشكيك في الدين وتشويه ومحاربة أهل الخير والصلاح والإصلاح هم أيضا ممن ينطبق عليهم الوصف دعاة على باب جهنم؟
الجواب كان من ضمن الحديث على دعاة أبواب جهنم فليراجع.
أحسن الله عليكم،
ركزنا على هذا الموضوع.
أحسن الله عليكم. هذا أحد الأخوة يطلب من معاليكم، يقول: حبذا يا معالي الشيخ، لو وضعتم مادة إجبارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتوضيح منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله وفساد طرائق الجماعات المنحرفة، وجزاكم الله خيرا.
لا يحتاج الأمر إلى أمر إجباري، كل مناهج الجامعة ولله الحمد تقوم على الكتاب والسنة، فهناك القرآن وهناك التفسير وهناك الحديث وهناك العقيدة وهناك الفقه وهناك أصول الفقه وهناك الثقافة الإسلامية وكذلك التاريخ الإسلامي، أضف إلى ذلك العلوم الأخرى، كلها تنطلق من منطلق أصيل ومنبع صاف يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخرج عنها، وفيه دعوة إلى الجماعة الشرعية الصحيحة ولزوم ولي الأمر، وتحذير من الجماعات المنحرفة والمتطرفة، لأن ما يقرر في هذه المواد ومراجعها ومصادرها ومفرداتها كله منطلق من منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، لا يخرج عن ذلك قيد أنملة، ولكن المعول عليه هو الأستاذ والطالب، هم الذين يفعلون ما في هذه المناهج من خير ويجعلونه واقعا في حياتهم وحياة أبنائهم.
أحسن الله عليكم. ونختم بهذا السؤال، وهو استشكال لأحد الأخوة، يقول: ذكرتم معالي الشيخ مقولة القائل: تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، فبعض الناس يستخدم هذا القول كعذر له لتعلم السحر مثلا، فما قولكم وفقكم الله؟
هذا دعوى باطلة. الذي يتعلم السحر هو في حقيقة الأمر فعل محرما وتجاوز حدود الشريعة الإسلامية فكيف يتعلم هذا الشر من أجل أن يتقيه؟ المحرم لا يمكن أن يكون وسيلة للوصول إلى الخير، ولذلك فإننا نقول إن هذا القول تعلمت الشر لا للشر لا أتقيه، هذا في الأمور التي لا علاقة لها بأمور العقيدة والتي لا مساس لها بثوابت هذا الدين. أما إذا جاء إنسان وقال أيضا: أنا سأشرب الخمر لأعلم ضرره حتى أحذر منه، سيأتينا من يقول ذلك، ليس كذلك؟ أنا سأتعلم المعازف وأعزف فيها من أجل شيء على أساس أعرف تأثيرها وأحذر منه، كما تفعل بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ وغيرها. هذه أمور باطلة ودعاوى شيطانية يلبسها الشيطان ودعاة السوء على بعض الناس ليقعوا فيها، فلنحذر من ذلك. لا يمكن الوصول إلى أمر خير بفعل أمر محرم مهما كانت الدوافع والأسباب.
قبل أن أختم، باقي سؤال الأخوات، سؤالا واحدا نطرحه لهم، وهذا السؤال هو استفسار ورد أيضا من الإخوة وكذلك الإخوة في الإنترنت. يقول فضيلة الشيخ حسن الله عليكم: قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، وجدنا كثيرا من يستخدمها في غير محلها فيصف بها أهل الحسبة والدعوة إلى الله ظلما وعدوانا في الصحف وغيره، فما توجيهكم في مثل ذلك؟
هذا كلام باطل، ولا يمكن أن يدخل في ذهن الإنسان السوي صاحب الفطرة المستقيمة، لأننا قلنا إن الدعاة على أبواب جهنم هم صنفان: صنف منحرف فكريا متطرف غالي، وصنف منحرف فكريا جافي. أما ما سوى ذلك فإنه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. ولذلك أنا أقول هنا إنه أيضا يجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يكونوا فقهاء مدركين أن العمل الذي يقومون به عملا عظيما جليلا له ضوابطه وأحكامه الشرعية المقررة في شريعة الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: على الآمر والناهي أن يكون عالما رفيقا صابرا، عالما قبل الأمر، رفيقا أثناء الأمر، صابرا بعد الأمر لما يلحقه. ويؤكد ذلك بل وأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. حتى نردم الباب ونقفله بالمضبة والمفتاح كما يقولون الإخوة المصريين على هؤلاء المتطاولون على العاملين في الهيئات، علينا أن نتحسس مواطن الخطأ ونتلمس الأمور التي قد يدخل علينا فيها منها، ونعالجها، ونبتعد عن التصرفات الفردية والعواطف والغير الثائرة التي لا تحقق مصالح ولا تجلب منافع، بل هي مفاسد على الآمر والناهي وعلى مجتمعه.
هذا السؤال ورد إشكاله على محاضرة الشيخ، ولكثرته لا بد أن أسأل الشيخ ويتحمل الإخوة في الإجابة، يعني الوقت أنا أعلم أن الوقت ضاق، لكن هناك أسئلة كثيرة وردت تقول يعني مفادها أن الخلافة الراشدة، بمعنى مفهوم شرح الشيخ، هل الخلافة الراشدة لن تعود وينبغي علينا أن نتركها ولا نبحث عنها؟ ويقول: كيف تفسرون حديث رجوع الخلافة؟
فيما ذكرناه في تقريرنا لمبدأ الجماعة من الأدلة الشرعية، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أو ما ثبت عن الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الكفاية والغناء لبيان هذا الأمر. ومن أراد أن يستزيد فيما يتعلق ببيان حقيقة الجماعة والإمامة فإنه صدر لنا كتاباً بتقديم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عنوانه: مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وهو موجود عند الأخوة في مؤسسة الدعوة، وسيوزع عليكم. هو كتاب يعتني بهذه المسائل ويقررها مدعومة بالدليل والتعليل، ولم نخرج عن قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وقضية الخلافة التي تنادي بها بعض الجماعات هذه خلافة مزعومة موهومة، وكما قلنا هي في الذهن فقط، وقد اتفق علماء الإسلام على أن من استولى على بلد وبويع له فيها كان له بيعة وسمع وطاعة، ونحن لا نخرج عما قاله علماؤنا وأسلافنا منذ عهد الإمام أحمد إلى يومنا هذا.
طيب، أن نختم الأخوان الاثنين اللي سألهم الشيخ وأقروا بجائزتهم الآن يأتون يستلمون من الشيخ.
اللي طلع جزاه الله خير كفانا موفق.
أشكر الشيخ أولا بعد شكر الله عز وجل، ثم أشكر الإخوة الذين حضروا مثل هذا الوقت من بعد صلاة المغرب إلى الآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.